أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار النية في الوضوء، قلنا بأن الكلام في النية قبل الدخول في اعتبار النية في الوضوء يقع في ضمن أمور. ذكرنا في الأمر الأول أن النية بمعنى الإرادة هي أمر ارتكازي لكل ذي شعور إذا أراد أن يأتي بعمل اختياري له، فحينئذ هذه النية نية ارتكازية. إذا ورد في الشرع ما يدل على وجوب النية إرشاد إلى هذا الأمر الارتكازي، لأنه يثبت حكما تكليفيا مولويا في البين، إنما هو إرشاد إلى هذا الحكم الارتكازي. ثم ذكرنا في الأمر الثاني معنى النية وتعريف النية. قلنا بأن المستفادة من مجموع تعاريفهم أنهم لم يخرجوا عن المعنى اللغوي الذي كان بالمعنى المرادف له. قالوا النية بمعنى الإرادة بمعنى القصد، فإنهم إذا فسروا النية إنما يفسرون النية بالمرادف له، والمرادف للنية هي الإرادة والقصد. كما أنهم إذا أرادوا أن يترجموا هذه اللفظة إلى لغة من لغات أخرى إنما يترجموها باللغة المرادفة في تلك اللغة، باللفظ المرادف في تلك اللغة. والسر في ذلك يظهر من أن النية من الأمور البديهية المركوزة في عند الإنسان، ككثير من الأمور التي هي مركوزة عنها عند يلتفت إليها بأدنى شيء، الأكل والشرب وغير ذلك، الصحة مرض وأمثال ذلك، كلها هذه هي أمور ارتكازية يكون هذا المكلف أو الإنسان بأدنى التفات يرجع إليها، لا حاجة إلى تعريفها، ولم يوجد لفظ حتى يمكن تعريفها. قلنا بأنه قد ذكر في الفلسفة بعض التعاريف، لكنه يرجع إلى التعريف اللغوي وليس تعريفا إلا لبيان بعض خصوصيات النية، وقد تقدم الكلام فيها. الأمر الثالث أنه حكم النية. قالوا بأنه النية واجبة ولا يصح العمل إلا بها، فهنا حكمان، حكم تكليفي وهو وجوب النية، حكم وضعي وهو صحة العمل مع النية وعدم الصحة بدون النية، فحكمان موجودان في النية، تكليفي وهو وجوب النية، ووضعي عدم صحة العمل بدون النية. استدل على هذين الحكمين أولا بالإجماع، ثانيا بالأخبار الواردة في المقام، الخبر المعروف إنما الأعمال، المشهور بين الفريقين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن الظاهر من هذا الحديث أنه يجب النية، تجب النية، وأن العمل لا يصح إلا وإن لكل امرئ ما نوى، ولا يصح العمل إلا مع النية. قال الشهيد رحمه الله الأول في القواعد أن الظاهر من هذا الحديث اعتبار النية وصحة العمل بها، ظاهر الحديث هكذا. وسيدل على ذلك صراحة ذيل الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن هذا صريح في أن العمل لا يصح إلا مع النية. فما ذكره الشهيد رحمه الله من هذا الحديث وما استفاده صحيح لا إشكال فيه. كما استدلوا أيضا الأمر الثالث، استدلوا بجملة من الأخبار التي وردت في أبواب متفرقة، نذكر بعضها، هذه الروايات فيها، منها معتبرة الثمالي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين صلوات الله عليه: لا عمل إلا بنية، حقيقة العمل الشرعية لا تقع إلا بنية، فالظاهر منها وجوب النية وعدم صحة العمل شرعا إلا مع النية. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام: سألته عن الأضحية، يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنما له ما نوى، فإن المناط على النية وإن أخطأ في اللسان. ومنها صحيحته الأخرى عن أخيه عليه الصلاة والسلام عن الرجل ويحلف وينسى ما قال، هو حلف ولكن نسي ما قال، قال عليه الصلاة والسلام: هو على ما نوى، أي ما نوى أي شيء هو يأخذه، ينسى ما تلفظ به ولكنه ما نوى أي شيء هو. وغير ذلك من الأخبار. وقلنا بأن هذه الأخبار وهذه الأدلة إنما إرشاد إلى ما هو الأمر المركوز في الإنسان، أن كل عمل اختياري لا يصدر منه إلا أن يكون مسبوقا بإرادة، إذ الأعمال قبل الإرادة متساوية عنده، إنما يتميز أحدهما إحداها عن الأخرى بالنية والإرادة، وهذا ما تقدم بيانه. فما ذكر في هذه الأدلة والاستدلال بهذه الأدلة إرشاد إلى تلك، لا أن تثبت حكما تكليفيا أو حكما وضعيا مستقلا. هذا ما ذكرناه، وإنما ذكره الفقهاء. فلماذا يذكرونه الفقهاء ويعتبرون ويقيمون الأدلة؟ إنما يذكرون الفقهاء النية في كتبهم لفوائد وثمرات تترتب على ذلك، من جملة الثمرات للتمييز بين العبادات والعادات، إذ ربما تكون العبادة عادة عند الإنسان يصدر منه بدون نية، فلا بد أن يميز بين العادة والعبادة، فيذكرون النية في هذا من هذه الجهة. ولأجل التمييز بين أفرادها، إذ العمل لا بد أن يكون معنونا بعنوان خاص، إما صلاة، والصلاة هذه إما تكون واجبة أو تكون نافلة أو تكون صيام أو يكون العمل صيام وأمثال ذلك. الصيام هذا هل هو صيام شرعي أو غير ذلك؟ فحينئذ يذكرون النية لتمييز الأفعال أيضا، أولا تمييز العبادات عن العادات، وإنما يذكرونها أيضا لتمييز الأفعال، إذ ربما لا تتميز إلا بهذه النية. من يميز بين الصلاة الواجبة والصلاة التي تكون نفلا إلا بالنية عينئذ؟ والصيام كذلك ونحو ذلك. فهذا هو ثمرة ما يذكره الفقهاء من النية في كتبهم الفقهية، هذا لا إشكال فيه عند الإمامية. أما العامة فقد اختلفوا في ذلك، فذهبت المالك حنفية إلى أن النية في الطهارة، وما مختلفين في جملة من العبادات وكتبهم يذكرون في باب الوضوء شيئا وفي الصلاة شيء آخر وفي الصيام شيء آخر وهكذا، فأما في الطهارة فقد ذكر، فذهبت الحنفية إلى أن النية من لا ذا تكون واجبة، بل هي من السنة في الطهارة، إذ أن هذه النية لم يرد في النص في الكتاب العزيز ولا في السنة، فلا بد أن تكون من السنة الشريفة، لا بد أن تكون من السنة. وبناء على هذا، لو بناء على قولهم، لو أتى شخص، ذهب شخص إلى الماء لإنقاذ غريق أو للنظافة أو لغير ذلك، يتحقق منه النية، إذ لا حاجة إلى نية الوضوء حينئذ. فبناء على رأيهم من أنه لا تجب النية في الطهارة، أنه يتحقق الوضوء في كل هذه الموارد، في كل مورد يمس الماء حينئذ هو يتحقق منه الوضوء، بناء على رأيهم. استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول، أنا أذكر الأدلة وأقوالهم لا لأجل مناقشتها، لها موضع آخر، فقد لبيان أنه هناك أقوال مختلفة قد تكون في بعض المسائل التي ترد عندنا بعض المخالفات، هي ترجع إلى هذه المخالفات حينئذ، ترجع إلى أصول عامية. الأول أنه لم يرد في الكتاب العزيز سوى الغسل والمسح ولم يرد فيها النية. فإذا أردنا إثبات النية بخبر واحد إنما يكون على رأيهم على نحو النسخ، والنسخ لا يكون بالخبر الواحد. فإذا أردنا إثبات النية واشتراط النية في الوضوء لابد أن يكون بخبر آحاد، وهذا الخبر الآحاد على رأيهم إذا أردنا إثبات حكم في الكتاب إنما يكون على نحو النسخ، والنسخ لا يتحقق بالخبر الواحد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأنه هذه النية إنما تكون إنما قياس على بقية سائر الطهارات، فإنه لا تشترط النية في سائر الطهارات ولا في بعض الأمور التي تتقوى ويشترط في الصلاة، كذلك النية بالنسبة إلى الوضوء. الرفع الخبث من الثوب والبدن لا يحتاج إلى نية، ستر العورة في الصلاة لا يحتاج إلى نية، فليكن الوضوء أيضا من هذا القبيل. فيقاس الوضوء على بقية الطهارات وغير الطهارات مما يشترط في الصلاة مما يعتبر في الصلاة لا تحتاج حينئذ. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن الوضوء وسيلة للصلاة وليس عملا مقصودا لذاته، فإذا لم يكن عملا مقصودا لذاته فحينئذ النية إنما تكون للصلاة وليست للعمل الذي يكون وسيلة لإتيان ما يقصد حينئذ منه. فمن هنا قالوا بعدم اعتبار النية في الوضوء. هذه هي الأمور التي استدل بها على عدم اعتبار النية واشتراط النية في الوضوء عند الحنفية. نعم، هو من باب الندب وليست من باب الفرض، هذا هو عند الحنفية. وأما عند المالكية والشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن النية واجبة في الصلاة في الوضوء، تجب النية في الوضوء، فرض في الوضوء. وأما عند الحنابلة قالوا بأن النية إنما تجب في الوضوء لأجل وقوع الصلاة بعدها، والصلاة عبادة فلا بد أن تكون النية التي يكون موجبة للصلاة أي مقدمة للصلاة أن تكون ذي نية قربية لله تبارك وتعالى، إذ الوضوء مقدمة للصلاة. هؤلاء استدلوا الحناء الشافعية والمالكية، استدلوا أيضا بأن الوضوء عمل، والعمل لا بد أن يكون مع النية، ولا سيما أن هذا العمل وإن لم يكن مقصودا بذاته لكنه وسيلة لإتيان الصلاة فهو عمل لا بد من إتيانه. وثانيا استدلوا بالحديث المعروف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه النية معتبرة في الوضوء. هذا هو الذي ذكروه. ومن هنا يظهر المناقشة فيما استدل به الحنفية، استدلوا به من أنه لا يشترط النية، هما يردان على أبي حنيفة من هذا. فكيفما كان النية في الوضوء كمثل النية في سائر العبادات وسائر الأعمال، فإنها من الأمور الفطرية المركوزة عند الإنسان، ولا يمكن أن يتحقق عمل وفعل اختياري إلا مع النية. وقد ذكرنا أن الفقهاء إنما يذكرون النية في كتبهم الفقهية لأجل أنه يريدون أن يميزوا بين العمل وبين العادة، بين العبادة والعادة، ولأنه يريدون أن يميزوا في العبادات بين الفرض والنفل، وبين ما هو صلاة وغير صلاة، صيام وغير صيام ونحو ذلك. فذكرهم لهذه النية لا لأجل خصوصية شرعية فيها، بل إن ما ورد في الشرع إنما هو إرشاد إلى هذا المرتكز عقلائي والعرفي الموجود عند كل ذي شعور. وقد ذكرنا أنه من الأمور البديهية يلتفت إليها الإنسان بأدنى توجه بيسر وسهولة، ولذا قلنا أنه لا يحتاج إلى تعريف إذ هو معرف عند الإنسان، وإذا ذكرنا في تعريفه شيئا إنما يكون باللفظ المرادف لا لبيان حقيقته، كلفظ الوجود والعدم. فإن الوجود من أبده البديهيات لا يمكن تعريفها بشيء، إذ لا يوجد شيء أوضح من الوجود حتى يكون نعرفه به. فمثل النور الذي لا يمكن تعريفه إلا بالمضاد، النور عدم الظلام، الوجود هو العدم، وأمثال ذلك. وإلا هما هي النية والوجود والعدم ونحو ذلك أمور بديهية يحصل للإنسان العلم بها بأدنى التفات بيسر وسهولة، فلا نحتاج إلى التعريف، فالتعريف يكون بالمرادف لا يكون بشيء يبين الحقيقة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع سيأتي به.